بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من بلوغ المرام في باب الربا، قال: عن أبي أمامة رضي الله عنه. من أبو أمامة؟ ها مصطفى، صدي بن عجلان. إذا أطلق أبو أمامة فالمراد به صدي بن عجلان، وإذا ذكر غيره فإنه يقيد أبو أمامة وياس الحارثي وأبو أمامة ابن سهل بن حنيف، إذا ذكروا غيره فإنهم يقيدون. مثل مصطلحات كثيرة، مثل إذا قيل رواه البخاري فهذا على الإطلاق المراد به في صحيحه، وإذا أراد غير الصحيح لابد أن يقيده، وهكذا السنن، أصحاب السنن، وهكذا صحيح مسلم، وهكذا إذا قيل قال الحافظ فالمراد به الحافظ بن حجر، وإذا أريد غيره فإنه يقيد الحافظ كذا. شيخ الإسلام قد أطلق على غير شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن إذا أطلق فالمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. في إسناده مقال بين الحافظ أن يعني الصنعاني أن مراد المصنف في ذلك، لأنه من رواية القاسم الأموي الشامي، وفيه مقال، لكن الحديث حسنه جمع من أهل العلم. فهل يكون هذا من باب الربا الذي هو الربا الشرعي المحرم، أو من باب الربا اللغوي؟ فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، إيش الربا الذي سيكون فيه؟ ما هو الربا الذي يكون في هذا؟ ماذا قال؟ يعني يقولون أنه إذا شفع يكتسب بسبب الشفاعة سمعة حسنة، والغالب على أن المشفوع له يعطيه هدية سرا، فهو يستحق ثناء لا يستحقه لأنه قد أعطي مقابله هذه الهدية، فكانت هذه الزيادة التي هي الهدية زيادة لأنه قد أثني عليه، وهذه الزيادة تعتبر زيادة يعني ربا من لغة، ربا لغة لأنها زيادة لا يستحقها. والمراد بالشفاعة، المراد بها الشفاعة التي تكون واجبة عليه أن يشفع لأخيه إذا كان في دفع ظلم عنه، أو في حصوله على شيء واجب له ويستطيع أن يشفع له، فإذا شفع له فأخذ مقابل هذه الشفاعة هدية فهو المحرم والمنهي عنه، هذا هو المحرم والمنهي عنه. لشيخ الإسلام كلام في مختصر الفتاوى المصرية، من أحب الرجوع إليه يرجع إليه في هذا المصدر 458، نقرأه سريعا الكلام فيه طول. قال: وأما الهدية في الشفاعة مثل أن يشفع الرجل عند ولي أمر أن يرفع عنه مظلمة، أو يوصل إليه حقه، أو يوليه ولاية يستحقها في الجند المقاتلة وهو يستحق ذلك، أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء والفقهاء إلى غيره، إلى آخر ما ذكر. ومثل هذه الشفاعة على فعل واجب أو ترك محرم فهذه لا يجوز فيها قبول الهدية، ويجوز للمهدي أن يبذل ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه، هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر. يعني إذا كان ما يتأتى له دفع الظلم عنه أو تحقيق الحق الذي هو واجب له إلا ببذل هذه الهدية فتكون محرمة على المهدى له، وهو يجوز له أن يدفعها لتحصيل حقه أو لدفع الظلم عنه. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى عن هذا الحديث قال في شرحه: فيه دليل على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة، وظاهره سواء كان قاصدا لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد لها، وتسميته ربا من باب الاستعارة للشبه بينهما، وذلك لأن الربا هو الزيادة في المال من الغير لا في مقابلة عوض، وهذا مثله. ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم، أو كانت في محظور كالشفاعة عنده في تولية ظالم على الرعية، فإنها في الأولى واجبة، فأخذ الهدية في مقابلها محرم، والثانية في مقابلة محظور في نسخة محظورة، فقبضها محظور. وأما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح فلعله جائز أخذ الهدية، لأنه مكافأة على إحسان غير واجب، ويحتمل أنها تحرم لأن الشفاعة شيء يسير لا تأخذ عليه مكافأة. وإنما قال المصنف رحمه الله في إسناد مقال لأنه رواه القاسم عن أبي أمامة وهو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولاهم الأموي الشامي في مقال قاله المنذري. قلت، يعني كلام الأول كلام المصنف الذي هو ابن حجر، قلت في الميزان إنه قال أحمد روى عنه علي بن زيد أعاجيب وما أراها إلا من قبل القاسم، وقال ابن حبان كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات، ثم قال إنه وثقه ابن معين وقال الترمذي ثقة، ومن أجل هذا حسنوه. فما حكم الشفاعة؟ هل الشفاعة جائزة يا صالح أو ليست بجائزة؟ حسن، في باب الخير مشروعة، فالله عز وجل يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الشفاعة الحسنة يؤجر عليها، والشفاعة في الشر يأثم عليها. مثل أن يشفع عند رجل بنى مسجدا وشفع عنده وقال له أرى لك أن هذا المسجد تسلمه لصاحب سنة لأنه يدعو فيه إلى التوحيد، يعلم الخير، يعلم القرآن، هذه شفاعة حسنة مأجور عليها. وإذا جاء آخر يشفع يقول أرى لك أن تسلم هذا المسجد لهؤلاء المساكين، هم ما يتكلمون على أحد ويقصد بهم الصوفية أو التبليغ أو نحوهم، وهذه شفاعة سيئة لأنه يمكن من بيوت الله للتعليم فيها من ليس أهلا بل ممن يضر المسلمين بما يحمله من العقائد الزائغة والبدع التي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة. فالحديث يدل على مشروعية الشفاعة لكن في الخير، وهو دليل على تحريم أخذ الهدية في الشفاعة الواجبة. الشفاعة الواجبة مثل ماذا صالح؟ الشفاعة الواجبة مثل ماذا؟ يعني إنقاذ مظلوم، دفع الظلم عنه، أو تحصيل واجب له، هذه الشفاعة واجبة إذا كان الإنسان يقدر عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه وهو في الصحيح المسند. من هو الراشي ومن هو المرتشي؟ من هو الراشي ومن هو المرتشي؟ غالب، من هو المعطي للرشوة ومن هو الذي يتقبلها؟ الراشي أو المرتشي؟ كلهم سواء. عند الراشي هو الذي يعطي الرشوة والمرتشي هو الذي يأخذها. طيب قول الشيخ ابن عثيمين يجوز فيها الرشوة والرشوة والرشوة، ثلاثة الأوجه. طيب ذكى محمود، ما حكم لعن معين؟ يجوز أو لا يجوز؟ الجمهور على تحريمه، الجمهور على المنع منه. هذا الحديث من أي باب؟ ما لعن بالوصف، هذا من اللعن بالوصف، لعن المصور، لعن الراشي والمرتشي، لعن الخمر وحامله وإلى آخره. وهذا سؤال آخر عندك يا أبا مقبل، هل الرشوة من كبائر الذنوب؟ هل الرشوة من كبائر الذنوب؟ الرشوة هل هي من كبائر الذنوب؟ إلا ما فهمت ما هي الرشوة. تعرف ما هي الرشوة؟ معروفة. طيب ما حكمها؟ هل هي من الكبائر؟ ها؟ ماذا قال؟ من الكبائر أو ليست من الكبائر؟ من الكبائر؟ ها؟ ما الدليل؟ كيف عرفت أنه من الكبائر؟ اللعن، لعن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الراشي والمرتشي، واللعن يكون على الكبائر. طيب قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، قوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، علي ما كنيته؟ ما كنيته؟ تأكد، أعن صاحبك، أعنه، أبراهيم أعنه. قال كنيته أبو عبد الرحمن. عبد الله بن عمر ما كنيته؟ ها؟ محمد، أبو محمد. طيب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه، ورواه أحمد في القضاء وابن ماجه في الأحكام والطبراني في الصغير، وقال الهيثمي رجاله ثقات. وذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في أبواب الربا لأنه أفاد لعن من ذكر لأجل أخذ المال الذي يشبه الربا، كذلك أخذ الربا يعني أخذه بغير عوض غير حق. وقد تقدم لعن آخذه أول الباب. وحقيقة اللعن البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. قال وقد ثبت اللعن عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأصناف كثيرة تزيد عن 20، ذكر النووي جملة من أبرياء الصالحين، وفيه دلالة على جواز لعن العصاة من أهل القبلة. وأما حديث المؤمن ليس باللعان فالمراد به لعن من لا يستحق ممن لم يلعنه الله ولا رسوله، أو ليس بالكثير اللعن كما تفيد الصيغة فعال، والأول أولى. المراد به ليس باللعان أي يلعن من لا يستحق، أما لعن من يستحق فقد لعنه رسول الله، لعنه رسول الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لكن ما تأتي إلى إنسان يتعاطى الربا تقول له لعنك الله، لا، وإنما تقول له هذا حرام عليك، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ولعن موكله وكاتبه وشاهديه. أما إذا جئت تقول له لعنك الله، الله أعلم إيش سيكون الجواب. وكما سمعت أن جمهور أهل العلم يرون أن لعن المعين هذا لا يجوز، إنما يلعن الكافر إذا مات على كفره بعينه. هذا معنى، لكن معناه أنه هل معناه أنه إذا كان قليل يعني يفهم منه أنه يجوز القليل؟ لا لا، لكن الآن يعني هل معناه أنه ما اللعن القليل يكون فيه من أوصافه؟ لا، هي من باب أنها يعني هذا لا يلعن لا القليل ولا الكثير، كما في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، ليس مفهومها أنه هناك ظلم قليل. قال فالمراد به لعن من لا يستحق ممن لم يلعنه الله ولا رسوله، أو ليس بالكثير اللعن كما تفيد صيغة فعال. والراشي والذي يبذل المال للتوصل إلى الباطل، مأخوذ من الرشاء وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر. هذا السؤال عند من؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نوح يجيب عليه. اذكر دليلا من القرآن على تحريم الرشوة وأنت تحفظه. دليل من القرآن على تحريم الرشوة وأنت تحفظه. آنس وتدلو بها إلى الحكام، هذه وتدلو بها إلى الحكام، قالوا أنها شبيهة بهذا بالدلو. الدلو يدلي يعني معناه أنه يتوصل إلى الماء به، والرشوة يتوصل بها إلى حاجته التي يريد في إحقاق باطل أو إبطال حق. لكنها هل هي من باب الرشوة؟ هي من باب يعني هي تأتي لها معاني من باب أنها يعني إسكات عن الحق، يعني هذا يستخدم من الوسائل إذا أردت أن تسكت فلانا. لكن ما أدري، الله أعلم هل أحد استدل بها؟ الله أعلم. قال مأخوذ من الرشاء وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر، فعلى هذا بذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوة. ليس معنى أن الإنسان مباشرة يذهب يبذل المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، لكن هذا في الحال الذي لا تستطيع أخذ حقك ولا الوصول إلى حقك، وهذا معلوم في كثير عند كثير ممن لم يعني يكون عنده خوف مراقبة أو ضعف خوفه مراقبة من الله عز وجل، مراقبة لله، يعني يعكر على صاحب الحق حقه ويجعل بينه وبين الوصول إلى حقه حواجز وموانع، كلها من أجل ماذا؟ كلها من أجل أن يدفع له شيئا، فإذا دفع له شيئا أعطاه. وهذا والآثم هو، أما صاحب الحق الذي ما استطاع الوصول إلى حقه إلا بذل شيء من المال فليس عليه إثم. طيب لو أن إنسانا عند من هذا؟ عندك يا أبا عمر. إنسان تقدم غيره لعمل أو وظيفة، وهذا جاء إلى المسؤول عن هذا العمل يعطيه مالا أن يقدمه ويؤخر هذا الذي تقدم قبله، ما حكم هذا الفعل؟ طيب والذي قبله يستحقه؟ ما يجوز، لأنه يسقط حق غيره، يسقط حق غيره، وهذه الرشوة. ولهذا انتبه، يعني أحيانا يعني بعض الأشياء النظرية نحن نعملها ونطبقها، لكن العملية إذا جاء الإنسان في وقت معاملات ربما بحث له عن من يشفع له يقدمه على الناس، وهذا التقديم في حد ذاته ما حكم شرعا؟ هذا أولا. ثانيا، هذا يسبب نظرة سيئة على أهل الصلاح والخير، قل هذا صالح في المسجد، أما في المعاملة لا، أنت لا تتقدم على غيرك ولا تبحث عن وساطات يقدموك على غيرك، امشي مع الناس، إلا إذا كنت يعني هذا يحصل لك معوقات لإحقاق حقك، وما تتقدم على أحد ولا تسقط حق أحد ولا تضر بأحد، فهذا شيء آخر. وكثير من الناس اليوم يعني قد اعتادوا هذه المسائل، أنه يأتي هذا يتقدم وهذا يتقدم، وهذا ما هذا لا يجوز، وفي أذية لغيره، وفي أيضا تضييق عليه وإغضاب له، وهو أيضا قد تعب وهو منتظر، وأنت تأتي تتقدم وهذا يأتي ويتقدم ويحصل ضرر. لكن لو كان له عذر، كان يكون معاقا، كان يكون كبيرا في السن ونحو ذلك، فالناس في الغالب مثل هذا يتعاطفون، بل هذا هو الذي ينبغي، وهذا من التوقير للكبير. كنا نرى من المعاملة الحسنة التي يعني هكذا معلنة علنا في مستشفى السلام في صعدة، الشايب كبير السن هذا مقدم، قدمه، هذا مما دل عليه الشرع، أن كبير السن والعاجز المعاق هذا صعب حتى في انتظاره، شق عليه، أنت تتحمل وهو ما يتحمل. قال: والمرتشي آخذ الرشوة وهو الحاكم، واستحق اللعنة جميعا لتوصل الراشي بماله إلى الباطل، والمرتشي للحكم بغير حق بغير الحق. وفي حديث ثوبان زيادة الرائش، وهو الذي يمشي بينهما، يعني هذا وسيط، يأخذ الرشوة من هذا يوصل إلى هذا. بعضهم الله يصلحه يهين نفسه على أشياء. ذات مرة رجل أخرج يده وفي يده مناديل أراد يرمي بها، وذاك ظن أنها عطاء. الله يا أمر محرج جدا. تمنينا لو أن أعطينا شيئا ولا هذه الإهانة، سأل الله العافية. قال: ذات مرة رجل أوقفنا وهو مرور، ولما رآنا معنا لحى وسيارة كلها أناس عليهم سيم الصلاح والخير، غير رأيه، قال: نريد حديثين. يعني قلنا: أبشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، قصوا الشوارب وفروا اللحى. قال: واحد. قال الثاني: قلنا: أيما لحم نبت من سحت النار أو لابي؟ قال: اثنين. قال: خلاص وصلت. بعضهم إن كان عنده معاصي لكن فيهم رقة، أما بعضهم قالوا قاطع طريق. ذات مرة وصل إليه رجل مغترب وقد احتال، وضع المال في مكان ما استطاع أن يصل إليه هذا قاطع الطريق، فما وجد معه، ترك في جيبه يعني 100 ريال سعودي، هذه يقول هذه سهل حتى يدافع بها عن البقية، فما معك إلا 100 ريال ومغترب ولك كذا وكذا، إيش تروح لأهلك ويضربه؟ قل: ما حال المغامس وهل ينصح بسماع خطبه؟ لا، هذا يحذر منه، عنده تصوف وعنده كلام باطل، وقد أنكر عليه وعزل من مسجد قباء، وعنده أشياء مخلة بالعقيدة. هذا ما استحضر الآن، سمعناها من قبل لكن نسيته. إدريس أبكار ما أعرف، كأن بعضهم يتكلم عنه، ما أدري يذكرون عنه أنه عنده فكر خوارج أو كذا، الله أعلم. ها، من المنشدين، ما أدري من هو الذي، أما ذاك الذي يعني ساء حاله صار عنده كلمات، نسأل الله العافية، يخشى عليه من مروق من الدين كلباني. الكلباني ذاك كان فترة أما النسل الحرم ثم عزل وبعدها كان يأتي بكلمات قبيحة وخبيثة ومنها كان يقول ينبغي للدولة السعودية أن تترك ثوب السلفية الخلق، كلمات زندقة وكلمات له غير هذه مثلها وأشد. إلى هنا سبحانك وبحمدك.